أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس: إن في الصلاة منها ومزجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وقوله لم يزدد إلا بعدا، إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. المؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم عن صفات المؤمنين حقا، قد سبق في الحلقة الماضية الكلام على ثلاث صفات: وجل القلب عند ذكر الله، وتلاوة الإيمان على صفتين: وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. ثم ذكر الصفة الثالثة والرابعة والخامسة، فقال: ثم لابد من التوكل على الله. هذا في قول الله تعالى: وعلى ربهم يتوكل. التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه. يتوكل على الله يعني يعتمد عليه ويفوض أمره إليه ويضرع إليه سبحانه وتعالى ويلجأ إليه في أن ييسر له ما لا يقدر عليه. وأما ما يقدر عليه فإنه يطيع الله فيما يقدر عليه ويجاهد نفسه في الامتثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأصل ذلك الصلاة والزكاة، وهما الوصفان الرابع والخامس. ثم قال المؤلف: فمن قام بهذه الخمس كما أمر لازم أن يأتي بسائر الواجبات. هذا كما سبق أن المؤلف رحمه الله بيّن أن هذه الصفات الخمس صفات المؤمنين من حققها وأقامها واستقام عليها لا بد أن تدفعه إلى أن يأتي ببقية الواجبات، وهي وجل القلب عند ذكر الله، وزيرة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لازم أن يأتي بسائر الواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله: بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر نهته عن الفحشاء، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. المعنى أن الصلاة فيها أمران: أمر الأول ذكر الله، والأمر الثاني أنها عن الفحشاء، وذكر الله هو الأكبر، هو الأمر الأكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة نفسها إذا أقامها الإنسان واستقام عليها وأداها بإخلاص وصدق ورغبة وحضور قلب وعبد الله كأنه يراه، فلا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر دل على ضعف في إقامة الصلاة، كما روي عن قال المؤلف رحمه الله: كما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن في الصلاة منها ومزجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا. وقوله لم يزد إلا بعدا يعني إذا كان ما ترك من الصلاة منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. يعني إذا كان الواجب الذي تركه أكثر أبعده من الله. وهذا كما في الصحيح بين المؤلف مثال ذلك إذا كان الشيء الذي تركه أكثر مما فعله مثال ذلك صلاة المنافق، كما ثبت في الحديث الذي ذكره الإمام المؤلف رحمه الله قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد والنسائي. المؤلف قال رحمه هذا كما في الصحيح وفي صحيح مسلم. فإن المنافق الآن ترك من الواجبات ما هو أكثر مما فعله، فإن الله وصفه بنقر الصلاة كنقر الغراب، تفقد الطمأنينة في صلاته، وإذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة بطلت صلاته. ووصف بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يصلي إلا عند غروب الشمس، ووصف بأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا المنافق يصدق على صلاته أنه ترك من الواجب أكثر أعظم مما فعله، فلا تنام صلاة عن الفحشاء والمنكر، ولهذا بقي على نفاقه صلى الله عليه وسلم والعافية، ولم تفعه صلاته، لم يزد بها من الله إلا بعدا. وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالآية فالحديث يؤيد الآية أو يوافق الآية في وصف المنافقين، إن الله تعالى وصف المنافقين بالخداع والكسل عند إقام الصلاة ومراعاة الناس وقلة ذكر الله في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الصفات وأن يبتعد عن صفات المنافقين، وأن يحذر من تأخير الصلاة عن وقتها، وأن يطمئن في صلاته، وأن يكثر من ذكر الله حتى لا تشبه بالمنافقين. نعم.
صلى الله عليكم في قوله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعد. أولا في النسخة التي بين أيدينا قال فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ولم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا، الواو زائدة.
لا لم يزدد. نعم.
بدون قال المحشي رحمه الله عندنا في نسختنا قال ذكره المصنف رحمه الله موقوفا فأحسن، وقد اشتهر مرفوعا ولا يصح، وظاهر معناه باطل، والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيد كما بينته. يقول رحمه الله المحشي عندنا قال اشتهر مرفوعا ولا يصح، وظاهر معناه باطل، والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيد كما بينته في الأحاديث الضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله فيقول إن ظاهر المعنى بعيد جدا ليس كما ذكره المؤلف مراده، أحسن الله إليك، كأنه يشير إلى أن شرح ابن تيمية رحمه الله بعيد وليس هو المراد الذي ذكره ابن تيمية.
ليس بظاهر التعليق، هذا ليس بظاهر، ما ذكره المؤلف رحمه الله صحيح، ما ذكره المؤلف هو الصواب. المؤلف رحمه الله أقول إمام وكلامه معقول واضح الآن، وهو تؤيده النصوص، يؤيد قول الله تعالى واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله وفي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. وعن ابن عباس قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها
إلا ما عقلت منها.
وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة، ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون.
نعم، هذا يؤيد ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله أن من لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. لكن المؤلف رحمه الله حديث عمار في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها، فهذا رواه أبو داود في كتاب الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني من الثواب، لا يفتل من الثواب إلا ما عقل. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. يعني إذا كثرت الوساوس في الصلاة واستولت على الإنسان الوساوس، فإنه لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل منها. لكن هل يؤمر بالصلاة بإعادة الصلاة إذا كثرت الوساوس ورأى أنه فاته كثير منها، لم يحضر قلبه؟ في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول يؤمر بإعادة الصلاة إذا كثرت الوساوس والشكوك والخواطر الرديئة ولم يعقل إلا قليلا من الصلاة، فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. والقول الثاني لأهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يؤمر، وهذا هو الصواب، أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وصلاته صحيحة مجزئة، وإن كان لا يكتب له من الثواب إلا ما عقل منها، لكن يؤمر بالتطوعات، بأكثر من التطوعات، النوافل، سنن الرواتب، مثلا صلاة الليل، صلاة الضحى، يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر هذا النقص، ولا يؤمر بإعادة الصلاة على الصحيح. وهذا يؤيد ما سبق من كلام المؤلف أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدها بصلاة من الله إلا بعده. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها، فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. هذا ما يؤيد ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله، وأن الكلام الذي تكلم في المؤلف معناه صحيح، وأن ما ذكره المحشي ليس بصحيح. فإن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة، يعني أعمالها الظاهرة أتى بها في الوقت بخشوعها وبواجباتها وبأركانها، وأتى بالخشوع الباطن حضور القلب والخشية، فإنه لا يصر على كبيرة، يأتي بالواجبات ولا يصر على الكبائر. أما إذا ضعف الخشوع ولم يحافظ على أعمالها الظاهرة، فإنه يأتي بالكبائر، يواقع الكبائر والمعاصي. ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، فلا بد أن يذهب في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور. فدل هذا على أن من أتى بالخشوع الواجب الباطن وأتى بالأعمال الظاهرة، فإنه يكون عنده الخشوع والخشية، ويكون عندها الخشوع والخشية التي تحجزه عن المعاصي. أما إذا فرط في الخشوع الباطن وفي الأعمال الظاهرة، فإنه يأتي من الكبائر ما يضعف إيمانه، ويذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. وهذا من يقول المؤلف: وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. إذا فعل الكبيرة ينزع منه الإيمان الكامل ويبقى أصل الإيمان، خلاف الخوارج الذين يقول والمعتزلة الذين يقولون إنه إذا فعل الكبيرة زال أصل الإيمان. الصواب أن أصل الإيمان لا يزول، وإنما يزول كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، رواه الشيخان سبق. قال المؤلف رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المعنى: فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد هذا كلام العلماء في تفسير الآية.
قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب أو يكذب، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يخشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل أقوال العلماء على قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المعنى أن المؤمن إذا حصل له بعض الغفلة ران على قلبه بعض الشيء سرعان ما يتذكر ويرجع يرجع إلى ربه عز وجل. إذا ذكر وتذكر فإنه يبصر الحق ويتوب ويرجع عما ارتكبه أو عما لحقه من الغفلة والرين الذي ران على قلبه. ولهذا قال الله تعالى: إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصروا. فسر سعيد بن جبير بأن الرجل يغضب الغضب فيذكر الله فيكتم غيظه. قال ليث عن مجاهد: والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. الشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. فسر ابن عباس بأن قال: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنه. فإذا لم يبصر في غي والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه، يعني أصل التصديق موجود في قلبه، لكن حصل على قلبه بعض الرين وبعض الغشاوة. وإن كان التصديق موجودا لكن ذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه الذي هو كمال الإيمان. ومثل لذلك بمثال الحس، قال: هذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فإذا فتح عينيه أبصر. فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. الكافر عمى كامل، والعاصي عنده بعض العمى يعمى عن كمال الإيمان، فلهذا تقع منه الكبائر. أما الكافر فإنه عمى عمى كامل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا جاء في الآثار. قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وقال: حدثنا يحيى عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانة: من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بقية ابن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر، وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر.
هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله يبين فيها أن المعاصي التي تصدر من المؤمن تنقص الإيمان وتضعفه، وإن بقي عنده أصل الإيمان وأصل التصديق ولا تقضي على الإيمان، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي إن المؤمن إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، والعاصي إذا الذي يفعل الكبائر تنقص خشيته لله عز وجل ولا يوجل قلبه عند ذكر الله، فلا يكون محققا لهذه الصفات الخمس التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله. لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم على الصفات الخمس التي حققها المؤمنون والذين وصفهم الله بأنهم هم المؤمنون حقا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثار يبين فيها أن العاصي ينزع منه كمال الإيمان وإن بقي منه أصل الإيمان، والعاصي مرتكب الكبيرة لا يكون محققا لهذه الصفات الخمس، ولهذا لا يطلق عليه الإيمان بل لابد من التقييد. نقل المؤلف رحمه الله هذه الآثار. قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا عن أشعث بن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. يعني ينزعه منه كمال الإيمان، وهذا ضعيف، هذا مرسل الحسن مرسل ضعيف، لكن المعنى صحيح أن العاصي مرتكب الكبيرة ينزع منه كمال الإيمان ويبقى معه أصل التصديق، فإن تاب إلى الله عز وجل رجع إليه كمال الإيمان، كما في الأثر الثاني عن الحسن قال يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو، قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. أحمد رحمه الله كره المسألة في هذا لئلا يفضي به إلى خشيا يفضي بمسألة السائل إلى مذهب الخوارج.
الكره أحمد أم الزهري أحسن الله إليك؟
نعم،
اللي كره السؤال أحمد أم الزهري؟
قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو، قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. كأن الكاره هو الزهري.
نعم، كان ظاهره أقرب مذكور الزهري، والزهري إمام، يعني كره ذلك لخشية أن يفضي به إلى مذهب الخوارج، لأن معروف أن أن معنى الحديث حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، وأنه لا يكفر خلاف الخوارج المعتزلة،
لأن السائل هو الأوزاعي، والأوزاعي متقدم على الإمام أحمد.
نعم، لا شك صار التابعي. ثم ذكر حديثا آخر أثرا آخر عن ابن عباس أنه قال الغلمانه من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان. هذا هو الشاهد، يعني نزع منه نور الإيمان الكامل، فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. المراد أن الزاني ينزع عنه كمال الإيمان وإن كان أصل الإيمان باقيا عنده، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. وقال أبو داود السجستاني حدثنا عبد الوهاب بن نجلة حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، كل هذا محمول على كمال الإيمان. وكذلك روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. يقول محشر رواه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب السنة والترمذي في كتاب الإيمان، وهذا انصح هو محمول على كمال الإيمان، هذه الأصول كلها محمولة على أن المراد اللي ينزع عنه كمال الإيمان. ومقصود المؤلف من هذا أن يبين أن العاصي ومرتكب الكبيرة ضعيف الإيمان ويضعف تضعف الخشية في قلبه، ولا يكون من يوجل قلبه عند ذكر الله، فلا يكون محققا للصفات الخمس، وإذا لم يكن محققا للصفات الخمس فلا يكون من المؤمنين حقا، وإنما يكون من المؤمنين ضعفاء الإيمان الذين يطلق عليهم الإيمان، الذين لا يطلق عليهم الإيمان وإنما يطلق عليهم الإيمان بقيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وشكر لكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأما الأول فهو كقوله لا صلاة إلا بطهور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الخراقي وأبو محمد وغيرهما، والثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه، وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه الدارقطني. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه، ومنهم من يثبته كعبد الحق، وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قد رواه أهل السنن، وقيل إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاءت حديث تنازع الناس في صحتها. يعني مقصود المؤلف رحمه الله بذكر هذه الحديث أن يبين أن الحديث التي جاءت في نفي الإيمان عن المؤمن إذا ترك شيئا من الواجبات أن هذا الشيء الذي نفي عنه الإيمان واجب، إذا نفي الشيء الإيمان عن شخص، إذا نفي الإيمان عن شيء عن فعل دل على أن هذا الفعل واجب. استطرد المؤلف رحمه الله وذكر أشياء نفي فيها الشيء في الصلاة وفي الصيام وفي الوضوء وفي غيرها، وقال تنازع. قال المؤلف رحمه الله: وقد جاءت حديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول يعني قول لا صلاة إلا بوضوء فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، وهذا متفق عليه بين المسلمين. يعني نفي الصلاة إذا لم يوجد الطهور هذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب في الصلاة. نعم،
ليس الحديث المتفق عليه بين المسلمين،
لا متفق عليه يعني أن نفي الصلاة بانتفاء الطهور.
والحديث صحيح
صلى الله عليه. نعم، الحديث في مسلم: لا صلاة، لا يقول الله صلاة أحد، معنى الحديث لا قبل الله صلاة، في البخاري: لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، وفي مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. فهذا متفق عليه، يعني نفي الصلاة بانتفاء الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وأما نفي الوضوء إذا لم يذكر اسم الله عليه فإن هذا فيه خلاف. فقال المؤلف رحمه الله: هذا متفق عليه بين المسلمين، يعني انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفي الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، لأن الحديث ضعيف. قول لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث في ضعف، الحديث التي فيها نفي الوضوء عمن لم يذكر اسم الله عليه أحاديث وإن كانت كثيرة إلا أنها ضعيفة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية في الصلاة في الوضوء مستحبة وليست واجبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى أنها واجبة، وقالوا إن الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا. وذكر الحافظ الكثير رحمه الله ساق هذه الطرق في التفسير في آية المائدة، وقال إن مجموعها يشد بعضها بعضا. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر مع التذكر، وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أنها مستحبة. ولهذا فرق المؤلف رحمه الله بين النفيين في قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة إلا بطهور. أما الأول لا صلاة إلا بطهور، هذا واجب، هذا متفق عليه بأن الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. أما التسمية عند الوضوء هذا فاختلفوا فيه بين العلماء، لأن الحديث ضعيف في هذا، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه مستحب. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أنه إذا جاء نفي الإيمان عن شيء أي فإنه يدل على أن هذا الواجب، هذا الشيء واجب، كقوله تعالى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. فإذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوب هذا الشيء وأن هذا الشيء واجب. فكذلك إذا نفي الصلاة عن شيء قال لا صلاة إلا بطهور دل على وجوب الطهور. أما إذا كان الحديث ضعيف فإنه حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإن التسمية فيها نزاع نظرا لضعف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يجيبونه يعني الجمهور ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد روايتان أحمد الخراقي ومحمد وغيرهما. والثاني يقول الثاني أنه يجب وهو قول طائفة من أهل العلم. وهو رواية أخرى عن أحمد اختار أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه.
هذول من العلماء المشهورين أحسن الله إليك نشير إليهم للمستمعين إذا تفضلتم.
نعم
الخراقي مثلا.
إيه
الخراقي من أصحاب الإمام أحمد.
نعم الخراقي من أصحاب الإمام أحمد هو عمر بن حسين بن عبد الله الخراقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد توفي بدمشق وله كتاب مختصر المشهور الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني اللي هو من أعظم الكتب كتاب عظيم
المذهب الأربعة.
نعم شرح مختصر الخراقي. وأبو بكر عبد العزيز غلام والقاضي أبو يعلى كذلك من أصحاب الإمام أحمد. المقصود أن الرواية هذه مشهورة على الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة. ولهذا ذكر الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته في شروط الصلاة ذكر أن الوضوء واجب قال وواجبه التسمية مع الذكر يعني مع التذكر فإذا تذكر يجب عليه أن يسمي الوضوء وإذا نسي سقطت عنه. والجمهور على أنه مستحب لو تركها فلا يأثم لأن الحديث في هذا ضعيف لكن ينبغي المسلم أن يسمي. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا استطراد في أن النفي إذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوبه كما أنه إذا نفي الوضوء إذا عن لم يذكر اسم الله عليه ففيه كلام لأهل العلم وإذا نفي الطهارة عن الصلاة دل على وجوب الطهارة. وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفى الصلاة عن جار المسجد إلا إذا صلى في المسجد. يقول رواه الدارقطني فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو كلام علي رضي الله عنه. هذا هو المشهور مشهورا أن هذا من كلام علي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ومنهم من يثبته كعبد الحق الإشبيلي عبد الله الأزهري الإشبيلي. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا رواه الدارمي لابن عمر عن حفصة رواه الترمذي وابو داود ومالك والإمام مالك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فنفى الصيام عمن لم يبيت. فمن صحح الحديث قال إن التبيت هي واجب لأنه نفي الصيام على من بيت الصيام من الليل. وقصد المؤلف من هذا رحمه استطرد يعني فكما أن إذا نفي الإيمان عن شيء دل على أن هذا الشيء واجب فكذلك في جميع في غير الإيمان في العبادات في الصيام في الوضوء في الصلاة. وذكر الخلاف في صحة الحديث قد رواه أهل السنن يعني حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقيل إن رفعه لم يصح وإنما صح موقوفا على ابن عمر أو حفصة. يقول فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب. فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذا الوقت إن صح حديث من لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة لجار المسجد للمسجد دل على وجوب الجماعة ودل على وجوب تبييت النية. وإذا لم تصح هذه الأحاديث فإنه لا يؤخذ منها الوجوب. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أنه إذا نفي الشيء عن فعل شيء دل على وجوبه واستطرد. وإلا البحث في الإيمان لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأحد بما يحب لنفسه لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقه أصل سطر من هذا. يقول هذا ليس خاصا بالإيمان قاعدة إذا نفي الشيء لترك شيء دل على وجوب هذا الشيء إذا صح الحديث. لا صلاة لجار المسجد إلى المسجد إذا صح دل على وجوب الجماعة. لا صيام لمن لم يتصم إلى الليل إذا صح دل على وجوب تبيت النية. لا وضوء لمن يذكر اسم الله لو صح دل على وجوب التسمية. وهكذا. وكذلك إذا نفي الإيمان لا إيمان لمن لا أمانة له دل على وجوب الأمانة. لا يؤمن من لا من جاره بوائقه دل على وجوب هذا الشيء وأنه يجب على الإنسان أن يكف شره عن جاره. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه دل على أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب نفسه ترك واجبا. وهكذا
ترك واجب الإيمان
ترك واجب من واجبة الإيمان. نعم ترك واجبا فينقص إيمانه. ولهذا قال المؤلف هذا إذا صح ثم قال فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه ولد به نفي الكمال المستحب. فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذا الأمر. فإذا لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إلا ما يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. يعني الأصل هو الكتاب والسنة، وأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، أقوالها العلم يجب أن تخضع عليه كلام الله وكلام رسوله، لا أن يخضع كلام الله وكلام رسوله لقول أهل العلم. فأقوالها العلم تابعة لقول الله ورسوله وليست متبوعة. نعم.
لكن أحسن الله عليكم في قوله فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول، مع أن إن أريد به نفي الكمال مستحب فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور.
نعم.
وهناك ألفاظ صحت، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صح اللفظ.
نعم صح.
فيدل على نفي الإيمان.
يدل على أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ترك واجبا ينقص به إيمانه.
إذن لا يدل على نفي الكمال،
إلا يدل على نفي الكمال الواجب.
نفي الكمال الواجب
لا المستحب.
نعم.
نعم.
لكن بقاء أصل الإيمان يكون باقي.
نعم نعم. ما يزول الإيمان إلا بأصل. طيب وكيف ما يزول بالمعاصي؟
وكيف ربط شيخ الإسلام بينه وبين مثلا لا صلاة إلا بطهور؟
يبين أن النفي إذا نفي شيء عن شيء دل على أن هذا الشيء واجب، سواء كان في الإيمان أو في الصلاة أو في الصيام أو في غيره أو في الوضوء.
هنا دلل على وجوب الطهور. هنا
إيه نعم. هنا على وجوب الطهور كما دل على وجوب أن يحب الأخي ما يحب لنفسه.
فربطه هناك على وجوب أن يحب الأخي ما يحب لنفسه، ليس على الإيمان ذاته، على نفي الإيمان
على وجوبه وأنه ينقص كمال الإيمان.
نعم.
وينقص الإيمان الواجب.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فإن كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء، ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان. فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة، وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا.
نعم. المؤلف رحمه الله استطرد في هذا، قال فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء، يعني يقول المؤلف رحمه الله إن لفظ الشارع إذا اضطرد في شيء يعني تكرر وأتى في مواضع متعددة فهذا هو الأصل، هذا أصل، فلا ينقض هذا الأصل إلا بنص آخر، بنص ينقض هذا الأصل ويخصصه أو ينقض هذا الأصل يعني بالنسخ، لا ينقض هذا الأصل إلا بنص ينسخه أو بنص يخصصه أو يقيده أو يفسره. أما النزاع بين أهل العلم، المسألة المتنازع فيها بين العلم، لا ينقض بها الأصل المعروف، يعني يبين يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعبنا الله بهما، فإذا اضطرد كلام الله وكلام رسوله في موضع استمر وتكرر هذا أصل، نبقى على هذا الأصل ولا نترك هذا الأصل إلا إذا وجد أصل مماثل ينقضه بالنسخ أو يخصصه أو يقيده. أما إذا جاء وجد كلام مسألة متنازع فيها بين العلم فهذه مسألة متنازع بين العلم، لا تنقض هذا الأصل. ثم يقول مؤلف رحمه الله ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا، يعني بعض الناس لقصور علمه يأتي إلى مسألة من مسائل أهل العلم قال بها بعض أهل العلم فيظنها إجماعا، ثم يريد أن ينقض كلام الله وكلام الرسول بهذا الإجماع، وهذا أتي من قصور علمه، ومثل لذلك قال كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم إذا صلى الإنسان وحده من غير عذر هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الجمهور على أنها تصح ويأثم، وقال آخر من أهل العلم لا تصح، لأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجماعة شرط في صحة، وقول ابن عقيل وجماعة أن الجماعة شرط، معنى أنه إذا صلى وحده من غير عذر فلا تصح صلاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. وفي مذهب أحمد فيها قولان، يعني الصلاة التي صلاها وحده من غير عذر هل تصح أو لا تصح؟ وطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخرين كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يصور له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، من صلى الظهر يوم الجمعة ما تبرع ذمته، ما صلى الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروفة بعد مثل معروفة منها، يعني التوبة من هذا الذنب. وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. المؤلف يرجح لا، الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى وحده من غيره فلا تصح. لكن الصواب في هذه المسألة الذي عليه قرره جمهور العلماء أنها تصح مع الإثم، وأن الصلاة الجماعة ليست شرطا ولكنها واجبة. نعم.
صلى الله عليكم. النسخة عندكم التوبة معروضة بعد؟
لا، والتوبة معروضة.
نعم.
بعد. نعم.
قال رحمه الله قد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته.
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا،
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة.
وعلى الراحلة.
نعم، نسختنا وعلى الراحلة.
سقط. نعم.
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك.
يقول
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه.
المؤلف رحمه الله استطرد في هذه المسألة في صلاة المنفرد من غير عذر أو أنها لا تصح، يقول من قال بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة وأن من صلى وحده من غير عذر لا تصح، احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قالوا هذا دليل على أن من صلى من غير عذر فإن صلاته لا تصح ولا تجزئ. وأما حديث التفضيل يعني فأجابوا عنه، مراد بحديث التفضيل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي اللفظ الآخر ب25 درجة. قال أجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، يعني هذا حجة من قال إن صلاة الجماعة شرط وأنها لا تصح صلاة المنفرد إلا من عذر، احتجوا بهذا الحديث. هذه من أدلة من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأما حديث التفضيل فلا يدل على أن صلاة غير شرط على الجماعة غير واجبة، فالحملوا هذا على المعذور الذي تباح له الصلاة وحده كالمريض الذي لا يستطيع قالوا هذا هو الذي جاء الحديث في حقه، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل 27 درجة. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قال المؤلف رحمه الله: والمراد به المعذور. صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القائم. حمله المؤلف على المعذور، والمسألة فيها خلاف أشار إليه المؤلف رحمه الله. من العلماء من قال يجوز للإنسان أن يتطوع هو مضطجع، ويجوز أن يتطوع وهو قاعد. أما التطوع وهو قاعد فهذا معروف عند أهل العلم، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي تطوع قاعدا، لكن له أجر نصف القائم. وأما صلاة المضطجع فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز للإنسان أن يصلي مضطجع أو لا يصلي؟ والجماهير على أنه ليس له أن يصلي مضطجعا وليس به علة. المؤلف رحمه الله حمل على هذا وذكر سبب الحديث، قال: كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم معك وهم يصلون قعودا فقال ذلك، يعني أنهم خرج عليهم وهم أصابهم معك مرض، فقال لهم: صلاة الرجل قاعدة على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحد من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، يعني المتأخرين من رأى أن جواز التطوع مضطجعا. يقول المؤلف: لكن لا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني قد يحتاج الإنسان إلى هذا. فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخبر لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه يكون مشروعا. المؤلف رحمه الله دليله قوي في هذا، استدلاله واستنباطه يبين أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا إلا بالعذر، وأن التطوع للصحيح إنما يجوز للقاعد فقط، أما المضطجع فلا. وهذا هو الذي عليه الجماهير. كلام المؤلف رحمه الله في هذا قول، والمؤلف قصه من هذا، المؤلف استطرد من هذا لما ذكر صلاة الجماعة وأنها واجبة وأنه نفيت الصلاة عمن لم يصلي في المسجد، لا صلاة جاء المسجد إلا في المسجد، دل على وجوبها. كما أنه إذا نفي الإيمان عمن لم يحب الأخي ما يحب نفسه دل على وجوبه، فكذلك إذا نفيت الصلاة عمن لم يصلي مع الجماعة دل على وجوبها. ثم استرد وقال إن الجماعة شرط، وأن هذا هو الصواب، حقق المسألة في هذا. نعم.
في قوله رحمه الله: ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، مراد أن الصحابة عرف عنهم رضي الله عنهم السعي لكل كمال في أمور الطاعات والشرع، ولا يمكن أن يأتوا بما هو.
نعم، مراد المؤلف رحمه الله أن الصحابة عندهم قوة الداعي إلى الخير، ولو كان التطوع مضطجعا جائزا فعله بعضهم، ولما لم ينقل أنه فعل بعضهم دل على أنه ليس جائزا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في حق المريض. فلما لم يفعل الصحابة ما قوة الداعي، والصحابة لهم معروف حبهم للخير وفعلهم للخير لأنواع الخير بجميع أنواعها، فلما لم يفعلوه ولم ينقل عنهم دل على أن هذا في حق المريض وليس في حق الصحيح، وأنه ليس للصحيح أن يتطوع على جنبه، وإنما يتطوع وهو قاعد. نعم،
هذا في مسألة المضطجع. أما في مسألة القاعد،
القاعد هذا لا.
شيخ الإسلام يرى
نعم.
يرى ذلك بناء على رأي الجمهور.
نعم، معروف لا صلاة قاعدة هذا معروف.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر
نعم.
والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله.
وما قدر الله حق قدره. نعم.
والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عندما يكون اصطلاحه تغاير تغاير معناهما. وأما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو التفسير، وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخر الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه.
فيقول مؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه ينبغي المسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده. مقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أنه ينبغي المسلم أن يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأول تأويلا باطلا، وأن لا يحمل كلام الله وكلام رسوله على الاصطلاحات التي اصطلح عليها المتأخرون كما يفعله بعض الناس. بل الواجب على المسلم أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعسف في التأويل على ما يوافق مذهبه أو اصطلاح شيخه أو قبيلته أو جماعته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمل ذلك اللفظ في كلام كل أحد. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص. يقول يعني أن كثيرا من الناس يتأول النصوص التي تخالف هواه ويسلك مسلك التأويل وكأنه يريد أن يدفع حجة خصمه بذلك النص، وهذا خطأ. يعني يقول بعض الناس يريد أن ينتصر لمذهبه أو لما يعتقده من التأويل أو لما يوافق قول شيخه، ويريد أن يدفع به حجة الخصم، ويقول هذا خطأ، هذا تعسف. بل الواجب فهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لأن بعض الناس يقبل تأويل النصوص على مراد الله ومراد رسوله إذا كان موافقا لهواه، وإذا كان مخالفا لهواه أو مخالفا لمذهبه أو لقول شيخه فإنه يتعسف ويؤولها. هذا كأنه آمن ببعض النصوص وكفر ببعض، يأخذ من النصوص ما يوافق هواه أو يوافق قول شيخه أو جماعته أو قبيلته، وما خالف فإنه يتعسف في تأويله. هذا يشبه الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني لماذا يقبل هذا النص ويتأول هذا النص؟ كلها نص، كل من النصين من كلام الله وكلام رسوله، فليس هذا النص بأولى بالقبول من النص الآخر. يعني لماذا تقبل هذا النص وتتأول النص الآخر؟ هذا النص الذي تأولته ليس هذا النص الذي قبلته ليس بأولى من النص الذي رددته، فليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك النص الذي تأوله. يعني بعض الناس يقبل النص الذي يوافق هواه ويتبع فيه مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأوله على تأويل على مراد الله ومراد رسوله، والنص الآخر الذي لا يوافق هواه يتأوله على خلاف مراد الله ومراد رسوله. فالواجب على المسلم أن يكون كما قال المؤلف: فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الله ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عندما يكون الصلاح تغير معناهما. وأما من أجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على الصلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير، وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في الصلاح المفسرين وغير معناه في الصلاح المتأخر الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، لكن الوقف على قول إلا الله أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. والمعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير كقوله نبئنا بتأويله يعني بتفسيره، وكما يقول ابن جرير رحمه الله من المفسرين القول في تأويل قول الله تعالى كذا في تفسيره. والمعنى الثالث المتأخرين المتأخرين من المتكلمين وغيرهم اصطلحوا على أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به، والمعنيان الأوليان مشهوران عند السلف، وهذا الاصطلاح الثالث اصطلاح حادث. نعم.
والثالث مرفوض أحسن الله عليكم لا يقبل المعنى الثالث للتأويل.
هذا فيه تفصيل لكن من هذا المعنى الثالث دخل أهل الكلام وأهل البدع وأولوا نصوص الصفات وقالوا إنه يجب تأويلها والاستواء، قالوا ليس استواء حقيقيا والدليل يقتنع به العقل يقضي بأن الله لا يصف بالاستواء الحقيقي وإنما معناه الاستيلاء، هذا باطل. وأحيانا يكون له وأحيانا يكون معناه صحيح مثل ما جاء في الحديث في الشفعة الجار وحق بشفعة جاره، منهم من حملها على الشريك للحديث الآخر أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصفت الطرق فلا شفعة. المقصود أن هذا فيه تفصيل قد يكون يعني هذا المعنى صحيح إذا دلت النصوص إذا صرف النص لنص آخر فلا بأس لدليل آخر، أما إذا كان الدليل مثلا ما يعتقده بعض أهل الكلام كما يعتقد بعض الكلام من العقل والذي يؤولون به النصوص فلا.
قول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأول القرآن في التسبيح في الركوع والسجود يدخل في المعنى الأول.
نعم الحقيقة كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يعمل به، لأن التأويل تأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والكلام إن كان خبرا فالمراد به وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فالمراد به فعل المأمور به. الرسول أمر في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، هذا أمر يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به. فكان بعد نزول هذه السورة يقول في ركوع سجده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به. فالكلام إما خبر وإما أمر، فإن كان خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به.
قال رحمه الله والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى.
نعم هذا الخلاصة، هذا الخلاصة مما سبق. المؤلف استطرد، المؤلف رحمه الله هنا يتكلم في الإيمان وذكر نصوص فيها نفي الإيمان عمن ترك بعض الواجبات، قال إنها إن نفي الإيمان عن لمن لم يفعل هذه الأشياء يدل على أنها واجبات في الإيمان، وأن من تركها وأن من لم يفعلها نقص إيمانه وضعف إيمانه. وليس هذا خاصا بالإيمان بل هو أيضا في الإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج كله، فإذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوب ذلك الشيء ودل على أن هذا الشيء الذي ترك منه هذا الشيء الذي نفي عنه الشيء دل على نقص فيه، ليس خاصا بالإيمان بل في الزكاة في الصلاة كما سبق لا صلاة جار المسجد إلا بالمسجد لا وضوء إلا بذكر اسم الله عليه لا صلاة إلا بطهور لا صلاة المسجد إلا في المسجد، لا صيام لمن لم يتصم من الليل، وهذا عام ليس خاصا به. كل شيء نفى يدل على وجوب ذلك الشيء الذي نفي، وأنه إذا تركه دل على نقص في ذلك الشيء. نعم.
ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد.
يعني هذا المثال ذكره المؤلف رحمه الله، قال: ومن هذا، يعني من الأمثلة التي نفى الله ورسوله الإيمان عمن لم يأتي بها، قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في النزاع، وأقسم على ذلك سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع النزاع، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يكسب بذلك، فقال سبحانه: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا يحكم الرسول ولا يكون في نفسه حرج من حكمه، ثم لا يكتب بذلك، قال: ويسلم أيضا طمأنينة، ثم لا يكتب بذلك حتى أكد بنصر تسليما طمأنينة كاملة. نفي الإيمان، نفى الإيمان عما حتى تجد هذه الغاية وتحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. ثانيا: ثم لا يجد في نفسه حرجا بل يكون مطمئن، ثم يسلم، يسلم لحكم الله والرسول، يرضى، ثم أكد بوصف التسليم الكامل. فلما نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذا واجب، وأنه لا يحصل الإيمان الكامل إلا بهذا. فمن تركها ومن لم يتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع كان من أهل الوعيد، ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. إنما وعد بذلك يعني بدخول الجنة بلا عذاب، وعد الله بدخول الجنة بلا عذاب من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد وليس من أهل الوعد. نعم.
أحسن الله إليك في نسختنا: وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضها. قال: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس، يعني يجب على الأمة الإسلامية أن تتحاكم إلى شرع الله ودينه، وتتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وسنة رسوله، تحاكم إلى الله إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته وإلى سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين والدنيا، في أصول الدين وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكم بشيء، يعني إذا حكم الله ورسوله، إذا حكم بشيء ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلم تسليما. يعني يجب على الأمة الإسلامية أن تقبل شرع الله وأن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإذا تبين حكم الله وحكم رسوله وجب القبول ووجب الرضا والتسليم، وأن لا يوجد في النفس حرج. بيّن الله سبحانه وتعالى أن المنافقين ليسوا كذلك، قال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية في المنافقين، قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال هذا زعم، يزعمون أنهم مؤمنون وليسوا مؤمنين. كيف يزعمون أنهم مؤمنون وهم يتحاكمون إلى الطاغوت؟ والطاغوت كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت. طاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد، فعلوت مبالغة، كل ما جاوز شرع الله ودينه، كل ما جاوز حكم الله وحكم رسوله فهو طاغوت. فهؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون ومع ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت. أين الإيمان؟ أين الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت؟ وقد أمروا أن يكفروا، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكمون إلى الطاغوت وهم يزعمون الإيمان. لا يمكن هذا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وبين أن هذا من إرادة الشيطان، التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأنه ضلال بعيد أيضا عن الصواب. أين الإيمان مع هذا؟ وهذا يدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله ودينه، وأن من لم يتحاكم إلى شرع الله ودينه فهو على خطر عظيم. ثم بين أوصاف المنافقين فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدونك، يعرضون إعراضا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين، وأن يتحاكم إلى شرع الله ودينه، وأن يبتعد عن التحاكم إلى الطاغوت، وأن يرضى بحكم الله ورسوله ويسلم ويطمئن ويسلم تسليما كاملا. نعم.
وقوله إلى ما أنزل الله، وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يبين أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. أنزل إلى الرسول الكتاب وهو القرآن العزيز، والحكمة هي السنة، فالسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي ثاني. فقوله بما أنزل إليك يشمل الكتاب والسنة، واستدل على ذلك بالآية الأخرى وهي قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الشاهد قال أنها أخبر أنه أنزل الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وهذا فيه دليل على أن من لم يتحاكم إلى السنة، على أن من أنكر السنة فإنه ليس بمؤمن، كما يزعم بعض الناس أنه يكتفي بالقرآن وأنه لا حاجة به إلى السنة. هذا كفر وردة، أعوذ بالله، لأنه ترك لكلام الله وكلام رسوله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة السنة. فمن رفض السنة وترك السنة وأنكر السنة فهو كافر مرتد، أعوذ بالله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لا تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال المؤلف رحمه الله: والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول. وأنزل الله عليك الكتاب، الدعاء إلى ما أنزل، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، يعني متلازمان. فالدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والله تعالى أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة.
الدعاء المؤلف تعالى، يعني هذا المقصود بالدعاء.
نعم.
الدعاء المراد تعالى والنداء.
نعم نعم. لا إله ما أنزل الله وإلى الرسول. قال المؤلف: وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. فكذلك الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، فهو متلازم، لا يفك أحد على الآخر. ومثل مثل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تقبل وحدهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. كذلك طاعة الله مستلزمة لطاعة الرسول، وطاعة الرسول مستلزمة لطاعة الله. فمن زعم أنه يطيع الرسول ولم يطيع الله لا تصح، ومن زعم أنه يطيع الله ولا يطيع الرسول فلا يصح، لا يقبل منه. وكذلك الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى ما إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله. نعم.
وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان. فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية نظير للآية السابقة أن الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول. قال: نظير ذلك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان. فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهما متلازمان لا يمكن أن يفك أحدهما عن الآخر. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. المعنى أنهما متلازمان. نعم.
وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر.
يعني المؤلف رحمه الله يبين هذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، وهذه الآية استدل بها الأصوليون على أن الإجماع حجة، ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤلف يقول هذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، وجه ذلك أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، مخالفة المؤمنين تستلزم مخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان المسألة فيها إجماع وليس هناك مخالف ولا منازع من المؤمنين لا بد أن يكون هذا الإجماع مستند إلى نص، وعلى هذا فيكون مخالف الإجماع مخالف للنص، فيكون الإجماع قطعي. وإذا كان الإجماع قطعيا فمخالفه كافر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، يعني داخلة في قولهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، يعني الإجماع الذي يقطع فيه بالإجماع وبانتفاء المنازع وأنه لا منازع في أحد، مخالف هذا يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. من خالف النص البين وليس له شبهة كفر، فكذلك من خالف الإجماع القطعي الذي ليس فيه نزاع كفر. أما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به ليس هناك قطع بل يحتمل أن يكون فيه نزاع، فهنا لا يقطع بأنه ما تبين الهدى، لأن لازم ما تبين فيه الهدى. وحينئذ إذا خالف هذا الإجماع لا يكفر لأنه ما تبين له الهدى، ولأنه لا يقطع فيه بأنه ليس هناك منازع، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. يقول المؤلف: هذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالف الإجماع وما لا يكفر. فصل الخطاب أنه إذا خالف الإجماع القطعي الذي ليس فيه خلاف ليس فيه نزاع هذا يكفر، وأما إذا خالف إجماعا يظن أن هناك مخالف من المؤمنين فلا يكفر. نعم.
قال: والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر.
يعني المؤلف رحمه الله يقول: الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ يقول: من الناس من يقول الإجماع قطعي الدلالة، ومنهم من يقول الإجماع ظني الدلالة، ومنهم من يقول الإجماع ليس بقطعي والإجماع ليس بظني. وبين المؤلف رحمه الله أن الصواب في هذه المسألة التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، إذا كان الإجماع قطعي ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا مما تبين، هذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى. أما إذا كان الإجماع لا يقطع بأنه لا يعلم أنه يقيني، ولا يعلم أنه ليس فيه منازع من المؤمنين، بل يحتمل أن يكون فيه منازع من المؤمنين، فهذا ليس قطعيا ولا يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى، وحينئذ من خالفه فإنه لا يكفر. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما بينه المؤلف رحمه الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة، ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها، فإنه مدلول الأخرى، وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه، وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكل هذا حق.
فالمؤلف رحمه الله يبين أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الدين إذا نفي شيء من الواجبات فإنه يدل على نقص، إذا نفي شيء من الواجبات، واجبات الإيمان أو واجبات الإسلام أو واجبات الدين، فإنه يدل على نقص في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الدين، نقص في إسلام هذا الذي نفي عنه أو في دينه أو في إيمانه. فإذا نفي شيء، إذا نفي الإيمان عن شيء، إذا نفي شيء من إذا نفي الإيمان لترك شيء من الأمور التي هي من أمور الإيمان أو من أمور الإسلام أو من أمور الدين، دل على أن هذا الذي نفي واجب من واجبات هذا الإيمان، أو واجب من واجبات هذا الدين، أو واجب من واجبات الإسلام، ودل هذا على نقص في إيمان هذا الذي نفي عنه هذا الأمر، أو في دينه أو في إسلامه. ثم استدرك المؤلف رحمه الله وقال وبين أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، يعني أن الواجب الذي نفي، هذا الواجب الذي نفي قد يكون له صفات، وهذه الصفات إذا وصف بها فإنها متلازمة لا بد من الإتيان بها كلها، فهي داخلة في هذا الأمر الذي نفي الإيمان عن صاحبه، أو نفي الدين عن صاحبه، أو نفي الإسلام عن صاحبه. فالمؤلف يستطرد، وإلا فهو يتحدث عن الإيمان وعن الإسلام وعن الدين، وأنه إذا نفي أمر من هذه الأمور، أمر نفي الإيمان عن الشخص لترك أمر من الأمور، أو نفي الإسلام عن الشخص لترك أمر من الأمور، أو نفي الدين عن الشخص لترك أمر من الأمور، دل على أن هذا الأمر واجب، ويبين المؤلف رحمه الله أن هذا الواجب قد يوصف بصفات متعددة، وهذه الصفات كلها لا بد منها. ولهذا قال المؤلف: من جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. ومثل لذلك مثل الصراط المستقيم الذي أمر الله بسؤال هداية في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وصف هذا الصراط وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية. وكل هذه الصفات حق، كلها لا بد منها. ولهذا قال المؤلف: معلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، يعني يجب اتباع القرآن، يجب مسمى، يجب اتباع القرآن، ويجب اتباع طاعة الله ورسوله، فعل طاعة الله ورسوله، ويجب فعل طريق العبودية. فيقول المؤلف رحمه الله: إن معلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كله واحد وإن تنوعت صفاته. فالصراط المستقيم واحد، لكن صفاته تتنوع. يوصف بأنه الإسلام هو الصراط المستقيم، ويوصف بأنه اتباع القرآن، ويوصف بأنه طاعة الله ورسوله، ويوصف بأنه طريق العبودية، كله حق. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو طاعة الله ورسوله، وهو دين الله، وهو حبل الله، وهو الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومسماها كلها واحد وإن تنوع صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه، كلها مسماها واحد وإن تنوعت الصفات. ومثل أيضا وذكر لذلك أيضا نظير من التنظير، نظير ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله يوصف بالصفات ومسماها واحد. حبل الله، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل حبل الله القرآن، وقيل حبل الله عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكلها حق. وكلها صفات، كل هذه الصفات مسماها كلها واحد. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من الأشياء التي هي نظير الإسلام وحبل الله والصراط المستقيم، وأن مسماها وأن لها صفات متلازمة ومسماها واحد، نظير ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فهذه الثلاثة مدلولها واحد، فإن كل ما في الكتاب العزيز فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فمدلولها واحد. ما جاء في الكتاب العزيز فالرسول عليه الصلاة والسلام موافق له، والأمة مجمعة على العمل بما في الكتاب والسنة المطهرة. وبيان كون الأمة مجمعة عليه أنه ليس في المؤمنين إلا من وجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، يعني يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. والمؤمنون مجمعون على ذلك، أن كل ما سنه الرسول فإنه يجب العمل به، وكذلك ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حق موافقا للكتاب والسنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وسبق إراد المؤلف رحمه الله للآية، ويقول تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية تدل على أن من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فإنه متبع لغير سبيل المؤمنين، ومتبع غير سبيل المؤمنين مشاق للرسول بعد ما تبين له الهدى، فهما متلازمان. فلا يمكن أن تجمع الأمة على باطل، الأمة لا تجتمع على ضلالة. فما أجمعت عليه الأمة فهو مستند إلى الكتاب أو السنة، إلى مستند إلى نص من الكتاب أو السنة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وكذلك ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. قال المؤلف لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة. الرسول ينزل عليه وحي، وحي القرآن ووحي السنة، لأن السنة وحي ثاني كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، واللفظ الذي ذكره المؤلف ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، وهذا معلوم. فالقرآن فالسنة وحي من الله عز وجل ومعناه من الله عز وجل، ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا الأحاديث القدسية فإن لفظها ومعناها من الله عز وجل. يقول المؤلف فليس كل ما جاءت بالسنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة. يعني الإجماع لا بد أن يستدل على نص الكتاب والسنة، أما ما جاءت بالسنة فقد يكون في القرآن وقد يكون وحي مستقل، كما سيبين المؤلف رحمه الله من تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذه أحكام جاءت في السنة وليست في القرآن. يقول المؤلف رحمه الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان. هذا هو المقصود، يبين المؤلف أن ما سبق كله استطراد، والمقصود ذكر الإيمان، وأنه إذا نفي الإيمان عن شيء دل على أنه ترك واجبا من الواجبات، وهذا الواجب قد يكون له صفات متعددة مسمها واحد متلازم، وقد يكون مدلولها مترابط ومرتبط بعضها ببعض، كل مدلول يدل على مدلول الآخر. نعم.
قال رحمه الله من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فإنه من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبا لله ولرسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون لنا المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق.
نعم المؤلف رحمه الله يبين في هذا الجزء أن الإيمان إذا نفي عن شخص فإنما هو لترك واجب من الواجبات، ومثل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والمعنى أن الذي يبغض الأنصار فإنه لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، بل هو معرض للوعيد. والمراد بالأنصار الأنصار الأوس والخزرج الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين، وكذلك يشمل كل من نصر دين الله في كل زمان وفي كل مكان. حبهم دين على الإيمان وبغضهم دين على النفاق. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهو الإمام مسلم في صحيح. يقول المؤلف بيان ذلك يبين تعليقا على هذين الحديثين: فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول أمر وكان محبا لله ولرسوله أحبهم قطعا، فيكون حبهم له علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله ورسوله، بل إما أن يكون فاقد الإيمان بالكلية أو فاقد لكمال الإيمان فيكون معرضا للوعيد، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون عاصيا لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، لأنه لو كان في قلبه الإيمان الواجب لا حب الأنصار الذي نصر دين الله، لأن حبهم حب لله ولرسوله تابع لحب الله ورسوله. كيف يبغض الأنصار الذين نصروا الله ونصروا دين الله ورسوله وحزبه المؤمنين، كيف لا يحبهم؟ لو كان في قلبه الإيمان الواجب لا حب، فلما لم يحبهم وأبغضهم دل على أنه فاقد للإيمان بالكلية أو فاقد لكمال الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. يعني من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر، يعني من لم يبغض المنكرات التي أنكرها الله ورسوله من الكفر، يعني من أنواع الكفر ومن أنواع الشرك، نوع الكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر والفسوق والعصيان والكبائر، فإنه لم يأتي بالإيمان الواجب. ولهذا قال: لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، وهو معرض للوعيد والعذاب لنقص إيمانه. ثم فصل المؤلف رحمه الله قال: فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبين إن شاء الله. إذا لم يكن في قلبه بغض لشيء من المحرمات أصلا هذا لا يكون معه إيمان، لأن أعلى المحرمات الشرك والكفر، فإذا لم يكن مبغضا للشرك والكفر فإنه لا يكون مؤمنا.
لا بد من بغض الكفر والشرك والنفاق، من لم يبغض الكفر والشرك والنفاق وأحب بل أحب الكفر، من لم يبغض الشرك والكفر والنفاق لا بد أن يحب الكفر والشرك والنفاق، ومن أحب الكفر والشرك والنفاق فإنه لا يكون معه شيء من الإيمان بل يكون كافرا. لا بد أن يكون مع المؤمن شيء من البغض، المؤمن لا بد أن يبغض الكفر والشرك الأكبر والنفاق، فإن لم يبغض الكفر الأكبر والشرك الأكبر فإنه لا يكون مؤمنا، وإن أبغض الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر ولكنه لم يبغض الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر والمعاصي والفسوق والمنكرات فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان معرضا للوعيد ولعقوبة الله عز وجل لنقص إيمانه وضعف إيمانه. يقول المؤلف: وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. يشير إلى الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، ودل على أن محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه واجب من واجبات الإيمان. فمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من خيري الدنيا والآخرة، يحب لنفسه الخير، يحب لنفسه أن يوفقه الله للخير، للعلم وللدين، ويحب أن لنفسه أن يرزق زوجة صالحة ومالا حلالا وولدا صالحا وعلما نافعا وعملا صالحا. فإذا لم يحب لأخيه ذلك فإنه ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الإيمان، ولا ينفى الإيمان عن شيء إلا لترك واجب من الواجبات، فدل على أنه واجب. من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفي عنه كمال الإيمان الواجب لا كمال الإيمان المستحب. الإيمان المستحب ما ينفع، المستحبات إذا تركها الإنسان ما ينفع عنه الإيمان، وإنما ينفى الإيمان عمن ترك الواجب لا من ترك المستحب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعيد للوعد المطلق. الوعد المطلق الذي وعد الله به المؤمنين هو دخول الجنة من أول وهلة، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين في آية الأنفال الذي أطال المؤلف عليها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا وعد مطلق، هذا وعد مطلق. فالذي ينفع عنه الإيمان لا يستحق هذا الوعد المطلق، بل يستحق ضده، يستحق الوعيد، يكون معرضا للوعيد.
نعم. يستوي في هذا الأمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله في إطلاق البغض أو الحب لذات الصفة ولصاحبها أم تختلف؟ وبالتالي من لم يبغض الكفر والفسوق والعصيان هو سواء من لم يبغض الكافر والفاسق والعاصي، أم هذا يختلف عن هذا؟
نعم، من لم يبغض الكافر والفاسق يعني لكفره وفسوقه، نعم هو هذا
المعنى.
المعنى
واحد.
نعم، من لم يبغض الكافر ويكفره ويعتقد أنه على كفر فإنه ليس بمؤمن. ولهذا نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثله، وتكفيرهم يقتضي بغضهم، يقتضي بغضهم، وعدم تكفيرهم يقتضي حبهم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله،
ما ينفى
عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه قاعدة مضطردة، أن كل من نفي عنه الإيمان في النصوص فإنه يدل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، وأنه مستحق للوعيد، معرض للوعيد والعقوبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. كلهم من هذا الباب، يدل على أن ترك الغش وحمل السلاح نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وصاحبه قد ترك واجبا من واجبات الإيمان وهو ترك الغش، هذا واجب على المسلم أن يترك الغش، فإذا لم يترك الغش دل على نقص إيمانه وضعف إيمانه، وأنه مرتكب الكبيرة ومعرض للوعيد. وكذلك من حمل السلاح على المسلمين فهو معرض للوعيد. كله يقول المؤلف كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله عليه. فالذي غش فعل ما حرم الله عليه، فنقص إيمانه وضعف إيمانه وصار معرضا للوعيد. وكذلك الذي حمل السلاح، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفى عنه اسم لأجله. يكون الذي حمل السلاح والذي عمل الغش وفعل الغش ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفع عنه الإيمان. الإيمان الذي فرضه الله عليه أن يترك الغش، فرض الله على المؤمن أن يترك الغش، وفرض الله على المؤمن أن لا يحمل السلاح على المؤمن. فإذا غش وحمل السلاح فإنه ترك واجبا من واجبات الإيمان وفرضا من فروض الإيمان، ينفى عنه اسم الإيمان لأجله ترك هذا الواجب. وبالتالي لا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد المطلق السالم من الوعيد، بل يكون من المؤمنين الذين نقص إيمانهم وضعف إيمانهم بسبب فعل الكبائر أو الكبيرة، وصاروا مستحقين للوعيد الذي هم يكونون به تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم،
مع
التفاوت إلا التوبة. نعم،
مع التفاوت
تتفاوت هذه الواجبات، لا شك أن تتفاوت الكبائر، تتفاوت الكبائر
ولو نفي الإيمان، ولو نفي الإيمان في نفس واحد.
نعم، لا شك أن الأعمال تتفاوت، الواجبات تتفاوت، والكبائر تتفاوت. قد يدخل النار بسبب فعله لعدة كبائر، وقد يدخل النار بسبب كبيرة واحدة. ولهذا فإن المؤمنين الذين يدخلون النار يخرجون منها، لكن قد يتأخر بعضهم، يتأخر خروجه بسبب كثرة معاصيه وجرائمه أو بسبب فحشها، وقد يخرج أحدهم قبل الآخر لقلة جرائمه أو لعدم فحشها. نعم،
لكن أحسن الله إليك، هي واحدة، أقصد مثل قوله من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وقد ذكر القاعدة أن كل من نفي عنه الإيمان في النصوص فهو تارك لواجب.
نعم،
مثل الزنا مثلا، مثل شرب الخمر،
مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يسرق وهو مؤمن.
هنا نفي للإيمان.
نعم،
من غشنا فليس منا نفي للإيمان.
نعم،
من حمل علينا السلاح.
نعم، كله الباب
واحد، بينها تفاوت في ذاتها،
هي كلها كبائر، هذه كلها من الكبائر، كلها كبائر، والكبائر تتفاوت.
نعم،
معلوم أن القتل هو من أعظم الكبائر، أعظم من الزنا ومن السرقة. ولهذا رتب الله الكبائر الثلاث، ذكر الشرك ثم ذكر القتل ثم ذكر الزنا، هي تتفاوت، شكلها تتفاوت، الكبائر تتفاوت، المعاصي تتفاوت، والطاعات تتفاوت. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.